بفعله عليه السلام بل بفعله وقوله. فهل هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين وليس بكليهما معا بالنسبة للقيام الثاني؟ هذا ما له وجود له.
طيب الشيخ إذا أخذنا بقول يكون السادة يشمل الثوب يشمل يد، نقول يا من رفعت بعد الركوع إياك والإسلام لعموم النهي الأول، ويصفها بالأمر لما قبل الركوع. يعني الدعوة الآن يعني مع احترامي يا شيخ، أنت المطالب يا شيخ بالدليل. نحن نقول يا الذي على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر المصلي بعد الركوع في اليدين.
لا لست مكلفا بهذا، هذا قلب الحجة الشرعية. خلينا نرجع إلى الأصل. لو لم يكن هناك حديث فضلا عن أحاديث، لأن الرسول عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم وضع اليمنى عليه الصلاة، لو لم يكن هذا الوضع منقولا هل كنا نضع؟
لا،
هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هنا. لذلك كما تقول أنت هنا الآن، أنا إذا ادعيت أن هذا بلى في وضع تقول لي هات الدليل، أما أنت إذا تقول لا هنا ما في وضع لأنه ما في دليل، ما بقول لك أن تعطيني الدليل، لأن المثبت أو المدعي هو الذي بحاجة إلى أن يثبت دعواه، أما الناجي فموقفهم سلمي.
أنا أقول لك من أخر لأن الإحتياج يشمل اليد اليدين يشمل الثوب. أما يستطيع أن يلزم من رفع بعد الركوع في وضع يديه تحاشى بالإسلام؟ ولماذا لا يشمل؟
لأن كل بارك الله فيه لو كان هذا الوضع، أنت ما أظنك نسيت ما قلت، قلت آنفا لو أردنا أن نوسع دلالة النهي عن السجل فهذا قائم على أساس أن الوضع في القيام الأول ثابت. فإذا كان ثابتا وأدخلنا السجل هنا يعني هو خلاف الثابت في النهي، هذا واضح جدا. وصورت لك أنه لو لم يكن هناك حديث ما عن السجل فهذا السجل لا يجوز لمخالفته لفعله ولأمره عليه السلام. ألسنا قلنا هذا؟ نرجع الآن للوضع المتلفين، هنا لا يوجد ما وجد في الباب الأول، فلذلك فلا يشمله الحديث، لأنه عن السجل بعد الركوع في القيام الثاني ما خالف سنة معروضة حتى تدخلها كما دخلنا نحن في القيام الأول. القيام الأول في وضع، فإذا سجل يكون إيش؟ خالف نهى عن السجل الصلاة.
نعم.
وهذا ما توسيع معنى السجل. لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نكون خالف السنة. الأصل اتفقنا عليها أنه في كل من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت السنة. أليس كذلك؟ وعين عليك الموضوع بعبارة أخرى، إذا فرضنا أن ما في وضع وأن لا نضع كما قلت وكل إنسان عاقل يكون هذا الكلام، وجئنا لحديث نهى عن السجل في الصلاة، هل هذا يمنعنا أن نسجد أيدينا؟
يمنعنا
وليس عندنا سنة في الوضع نقول لا تنسى.
أقول يمنع الشيخ، خذ دليل على كلامي يا شيخ. إذا لو نرد وضع اليمين على الشمال على الصدر ما عندنا، إذا نفصح نهى عن السجل في الصلاة نقول يا مصلي لا تسجد في الصلاة، تضعها على صدرك على سرتك على عنقك تحت سرتك أو حول سرتك، لكن إياك والسجل.
هذا لا يقال، هذا بارك الله فيك نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول عليه السلام، غير معهود. الرسول يصلي ونحن عم نفترض الآن هذا الرسول الذي كان يصلي لم يقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول، كيف تحمله هذا النهي على شيء غير معهود عن الرسول عليه السلام؟ مفهوم كلامي؟
لا أطرح
مبارك الله فيك. طلبنا أنه ليس عندنا حديث أن الرسول وضع يمنع الصلاة في القيام الأول. إذا كنا هكذا وسألناك وأجبت الجواب الصحيح، ماذا كنا نفعل؟ نضع المسجد
إذا لم يكن عندنا كيفية الوضع شيخ؟
لا مو في كيفية الوضع، في أصل الوضع على رسول
الله، في أصل الوضع شيخ مسجد، لكن جاء من النص
هل يكون أصل؟
نعم
يكون الآن.
نعم
لماذا نزيل؟
الأصل
وهو؟
إن شرط العبادة كما هو
كما هو.
نعم
ورسول الله ماذا فعل بناء على الأصل؟
أسدل يدي.
أسدل يدي.
نعم
كيف تحمل النهي على شيء الرسول فعله؟
كيف أحمل النهي؟
على شيء رسول الله فعله أي سدله.
قصد في القيام الثاني؟ هذا بكون؟
هذا أقيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرى ما نتيجة. نفترض أنه لم يأتي حديث في الوضع في القيام الأول. دعك الآن في القيام الثاني.
نعم.
نفترض أنه لم يأتنا حديث لإثبات هذا الوضع. سألتك أكثر من مرة وأجبت الجواب الصحيح. ماذا نفعل نحن؟
نزل.
لا طيب لو سألك سائل لماذا أزلت يديك؟ والله لأن الرسول ما كان يفعل ذلك. طيب ما علمك أنه ما كان يفعل ذلك؟ في عندك حديث من الرسول ما كان يفعل ذلك؟ لا ما عندي حديث. وإذا كيف تصدق؟ لو كان وضع لأنه هذا عمل زايد عن السبب لنقله لتوفر الجزاء أي لنقله من هذا المنطق السليم. نحن قلنا إذا فرضنا أنه لم يأتي حديث الوضع ينبغي أن نصدق. إذا هذا السبب بهذا التفصيل الذي ذكرته لك في النهاية لابد أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي سدل فلتقل الوضع لأن الوضع أمر زائد عن السجن لا بد من نص خاص. صحيح هذا الكلام ولا لا؟
صحيح في تفصيل الله
الأخير.
وإن غدا إن شاء الله يورنا قريب حفظك الله. آمين.
وعليكم السلام.
بس الدواء العادي عذرة
بس تسمح الدواء المعيود هو إن شاء الله تعود أنت.
قدمه
أهل قدمه. وين رواية البخاري؟
هذه الصورة عندنا.
هذه زيادة إن كانت ثابتة أخذ بها إلا وقف عند الوالد بس دون زيادة.
أنا أصعد من زيادة.
أنا هذا هو الأصل. فحينئذ كما أقول أنا نتمسك بالأصل وهي رواية كان يعقد التسبيح بيده نغض النظر عن رواية يمينه. كذلك هنا أنت تغض النظر عما تفترضه من وجود رواية أخرى إحدى رجليه. فما الذي تفهمه من وضعه تبارك وتعالى قدمه أكثر من قدم ولا متبادل هو القدم الواحد؟ لا
أدري
هذا فكيف أكثر قدم واحد هي مصدر بين هذا ولا ثم ناحية أخرى لسنا نعلم أن الأصل يجب يبنى بأمور المقدسة إلى صحيح قابلية أو المكرمة وأن الجسر بأي ذلك ليس هذا أكثر مقاعدة لنا جميعا بلى كيف الأمر كذلك وقد سلمنا جدلا بأن يده تعني الجن فلا يكون هذا قاعدا أن اليد التي لا يجوز انتشار بها أصلا أنه لا يجوز انتشار بها لأن مثل هذه اليد يجب أن يقدس وأن يرفع ذكر الله عن العبد بها أصلا بالعمومات. هذه الحقيقة إذا كان نبينا يقول كل بيمينك وعط بيمينك كل بيمين واشرب بيمين ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله والتسبيح والتكبير والتحميد شيئا يمكن إطلاقا
كلمة
اليد الواحدة هذه تخص يديه الأكل فمثل ما ذكرت
ثم يجب لكن هذا يبدو أستاذ الله يبدو اليد الواحدة لا يزال فمن الذي جعلنا للحالة
اليد الواحدة للطعام والشراب والحمد للأعضاء إلا أنه كان يحب صيامنا في كل شيء. أيضا هنا يجب البداية تكون باليمين الأربعة أيضا نحن نضرب بيد
واحدة ولا نحن نضحك بيد واحدة نحن يدين لأن لنا يوم بيدين
ليس
هذا هو مجهود أيضا نقول في هذا الأمر ليس هذا هو لأن السنة بينك أننا ندعو بيدين في سيدنا هذا خلاص عن رسول الله عليه السلام كما كان يقول إن الله سيستحي من عوده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما قائمتين. بمثل هذا الحديث الواضح البين نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يدعو بيد واحد لكن لو جاء حديث لا يبين لنا هذا التوضيح الواضح وقال أن نقول إنه يدعو بيدين. هناك شيء لابد من ذكره في هذه المناسبة. هل تعتقد أن العمل بالعمومات التي لم يأتي العمل بجزء من أجزاء العمومات هذه لا يجوز شرعا وأنه أصل للبدع التي توسع فيها كثير من المبتدعة قديما وحديثا أن يعمل بالعموم أي بجزء من أجزائه ولو لم نعلم أنه جرى عمل السلف عليه؟ ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك إن شاء الله ولا يحتاج إلى توضيح. جميل. أنا وجوابك
الثاني
هو الأسلم أو هو الوالد. ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في مسألتنا هذه ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بيديه؟ ما نعلم هذا لا عنه ولا عن غيره من السلف. التمسك بقوله عليه السلام للنساء يعقدن بالأنامل هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم أنه لا يعمل بالأمهات ما دام أنه لم يعمل السلف على ذلك. جد أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله. أنا أقول يعني مناسبة إن يدا تستمتر بها وتستني بها وتستمتر بها لذكر الله أقدر سؤال طعام من أن تعقده بهذه اليد فهي موضوع عن الأشياء غير المحترم. فلو تركنا هذا التعليم العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة نتطلع نقول إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبينا هو المتبادل من قوله رضي الله عنه يعقد التسبيح بيمينه. فإذا رجعنا إلى الزيادة عفوا بيده فإذا رجعنا إلى الزيادة تأكدنا من أن هذا هو الأصل وهذا هو السنة. هنا الزيادة غير مناسبة للأصل فهي لا تعتبر شاذة. إذا كان الراوي ننظر إلى هذه الزيادة لكن من بعض الذي نظرت وجه حديث وائل الحلو وشرحت رأيي من ذلك في بعض كتبي أن رواية زائدة حسب القدامة فرأيت يحركها لا تنافي رواية الآخرين من الاستقرار أنه أشار بإصبعه لأن الإشارة لا تنافي التحريك فكل من حرك فقد أشار. فإذا قلت لصاحبك بعيدا عنك عال فقد بعض من رأك أشار يده إلى صاحبك فهذا لا يعني أنه لم يحرك يده. فعلى هذا لا تنافي من رواية حديثها أو يشير بها كما يظن بعض الطلبة. كذلك هنا تماما لا خلاف بين رواية من روى رأيت العقل بيمينه ورواية من روى بيمينه. واليد مفردة ذكرت في هذه الروايات بيمينه. هذا كله إذا قصدت النظر ما ذكرناه من الأدب استعمال اليمنى للأشياء المحترمة والتقصر على العصر الجيد. ومن عجب الملم آخر أنني أرى أخواننا المجلين يترفعون عن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى فنراهم أحيانا يأخذ الواحد اللحمة من طرف والآخر من طرف ثاني حتى إذا كان نظرها قليلا ولا يستعمل هذه اليد. ألا تلاحظ معي هذا؟ لماذا؟ وأنه تنزيه هذه اليد عن التشريع أو لا عن تنزيه هذا الطعام الشراب.
كل استجابة للأسفل هذه السنة وندعو إلى التقريب بين
السنة والسياسة. ليست أربعة مواضيع فأقريب سنة
وعدم الاقتراب معهم لما فعل الشرف هذا الامر.
هذا رأيي يرى معنه بعض الذي فعله.
وأنا أيضا أريد أن أطرح سؤال مرة أخرى عند الأخوان لأنها دائما يدور النقاش هذا.
أحكي عن وجه نظر التقريب.
لا لا لكن فيه من
شو الفائدة من
فيه من الطلاب الذين يأتون من طلبة عندهم شبهة من الناحية.
أنا ما في أحد يتبنى
لا
حتى يجري نقاش
لأن الحاضرين
أحد ويتبين الحقيقة
لما أحد
ما يكون
ما
يكون أنا ما عندي مانع إذا رأيت ذلك أحييها لك.
محمد عيد عباسي إنه موجود وإنه حي
أرضى كذلك.
كثير من الأحاديث النبوية ما يجعلني أحكم لأن الجيوش معظم ذلك من بعض يتناقض مع الأحاديث التي تحض المسلمين على أن يتطاولوا حتى في أسبابهم فإن ذلك يكون دليلا عمليا أو وسيلة عملية عن التقارب يضرب جاء في إسناد الإمام أحمد رحمه الله من الحديث أبي سعد الخشني قال كنا إذا سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفارقنا الشعار والعديان تسافرنا يوما فتفرخنا كما كنا نفعل من قبل فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا سافرنا ونزلنا واديا إذ سمعنا حتى لو جلسنا على مخاط لوسعنا. هذا في نزولهم في أسفارهم فكيف يكون وضع المتفرقين في حلقات أيديهم ودرسهم. لا شك أن الاجتماع في حلقة العلم أولى وأولى من ذلك الاجتماع وهم قوم سافرون. ومما يعيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما ورأى أصحابه حلقات فقال لهم ما لي تراكم عزيز أي متفرقين. فإن من هذا الحديث ذاك ومن غيرهما أن التقارب والتباعد بالأجساد له تأثير في القلوب تقاربا وتباعدا أيضا. فلعلكم جميعا تذكرون أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقيمت الصلاة لم يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتشريك الصفوف وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا لا تسرون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فدلنا هذا الحديث على أمر يجب الاهتمام به ألا وهو أن الاختلاف الظاهر في التشريف الصف هذا الاختلاف المادي البدني سبب شرعي لاختلاف الصدور، والعكس بالعكس، لأن مقصود الحديث هو الحق على تشفية الصدور بتتقارب الصدور، والعكس بالعكس تماما. لتسوون خصوصكم وإلا إن لم تفعلوا ذلك خالف الله بين قلوبكم وغلب قلوب بعضكم لبعض. فإذا نستطيع أن نأخذ من كل هذه الأحاديث وغيرها أيضا قاعدة تربوية إسلامية نبوية، وهي أن صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن، وأن الأمر ليس كما يتوهم بعض الشباب الذين ارتبوا بشيء من الثقافة الأجنبية الغربية ثم أهملوا تطبيق كثير أو قليل من أحكام الشرعية حتى تركوا رشدا من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة، فإذا ذكروا لم يتذكروا بل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بل تفلسفوا وقالوا عليكم السلام، وقالوا إن العبرة ليست في الصلاة وإنما فيما في القلوب، فجعلوا هذه الحقيقة الشرعية وهي أن صلاة القلوب لصلاة الأجساد كما أن صلاة الأجساد لصلاة القلوب. ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال لين والحرام لين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ألا وإن لكل ذلك سمة، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن كان حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وللقلب. فكما أن فساد الجسد من الناحية المادية يشعر بأن قلب هذا الجسد ليس سليما، كذلك فساد الجسد من الناحية الشرعية وعدم قيامه بالواجبات الدينية كذلك هو يدل على أن هذا القلب مريض غير صالح. فمن أراد أن يصلح قلبه ما عليه إلا أن يطبق الأحكام الشرعية، فإن تطبيقه بهذه الأحكام الشرعية هي إصلاح أو هو إصلاح لهذا القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإلا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن هذه الأحاديث نأخذ هذه القاعدة أن الظاهر سواء في الفرد أو في الجماعة صلاحا وفسادا يدل على صلاح القلوب وفسادها. فلذلك على المسلمين أن يراعوا هذه القاعدة فقر رعايتها وأن يهتموا بتطبيق الأحكام الشرعية عملا، لأن هذا التطبيق هو الذي جعله الشارحين سببا شرعيا لصلاح القلوب. والأمر كما قيل الظاهر عنوان الباطن، فإذا كان الظاهر على الشرع فذلك دليل على صلاح الباطن والعكس بالعكس. من هنا أرى أن الدروس في حلقات الدروس بعيدين بعضهم عن بعض لتناسب مع الرجل الإسلامي، فتقاربوا بإسلامكم فتقاربون إن شاء الله في قلوبكم. على هذا نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة. نعم. أقارب ثانية عندهم شيء من الورونة والسياسة التي يمكنها أن يسميها بسياسة شرعية سياسة للشيعة فإنه من أشد الناس عصرا لما غيروا عليه أرضاءهم وإلالهم وأنا أقول كثير من مثل هذه المناسبة لقد سمعنا قديما وحديثا بأن كثيرا من النصارى والبوذيين وربما أفراد قريبون من اليهود أسلموا لكننا لم نسمع على مر الزمان والمجيد الطويل أن شيعيا فضلا عن ظاهر تكلم ذلك لأنه تظهر على الجنود على ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال ولذلك كان من عاصمة ما سموه بالتقريب بين السنة والشيعة منذ عشرات السنين في الأزهر أن الشيعة تغلوا هذا التقارب الغزوي ونشروا كثيرا من كتبهم وآراء دون كتب بين أهل السنة والسنة لم يفعلوا شيئا مع الشيعة فكان الغنيمة بالغة للشيعة على أهل السنة فقد سمعت هنا بأن هناك تحريكا جديدا للتقارب بين السنة والشيعة وسمعت استجابة عجيبة غريبة من بعض من يلتقون معنا في الخط السني والعمل الحديثي أنهم وجدوا في بعض الروايات من كان ينتمي إلى التشيع أو إلى الرفض ومع ذلك فبعضهم عند أهل الحديث يدخل من حديثهم مع أنهم من الشيعة والذي أراه أن هناك فرقا ظاهرا بين ما كان عليه علماء الحديث وبين ما أريد بالتقريب من الشيعة والسنة سابقا في الأزهر وما قد يراد أيضا لتكميل هذا التقرير المجرم أهل الحديث وضعوا قواعد متينة ودقيقة جدا في رواية الحديث واستفروا في ذلك بأن يكون الراوي عدلا وذلك معناه أن يكون مسلما ولا يخرج المسلم يومئذ من دائرة الإسلام بمجرد كونه شيعيا او خارجيا او مرجئا او نحو ذلك لان هذه الاراء وهذه المذاهب كانت حديث ساعات لاصحابها وكان من الممكن ان يقال بانه اجتهدوا فاقرؤوا وبهذه المناسبة أقول شيئا ربما يكون مفيدا وهو أن تفريق بعض العلماء بين الاختلاف في الأصول فلا يجوز وبين الاختلاف في الفروع فيجوز أو التكليف ليس له أصل في الشرع، إنما الناس هو أن يكون كل من ذهب مذهبا سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام سواء كان في الأصول أو كان في الفروع إنما يشتري من الله تبارك وتعالى، ثم إن وجد بعد ذلك ولم يهتدي إلى الصواب فهو وجهته ومصيره من الله تبارك وتعالى المطلع على ما تفعلون. لذلك نرى علماء كبير تركوا تجريح الراوي فيما يتعلق بروايته للحديث بمذهبه الذي انحرف فيه عن اهل السنه، بل يعتدوا بهذا التجريح بل جعلوه جرحا غير مقبول، فاضطروا بان يكون عزا ضابطا اشترطوا فيه العداله اي الاسلام، ثم أن يكون معروفاً بالصدق غير معروف بالكذب، وأخيراً أن يكون حاكماً واضحاً بما يروي. ولم يعيدوا روايات هذا الدين من الرواة بأنه كان على مذهب كذا أو كذا، ذلك لأن تلك المذاهب في الغالب لم تكن قد أخذت الوقعة في العقائد ولم يكن يومئذ قد تبينت العقائد المخالفه للكتاب والسنه كما هو الشأن في هذا الوقت بالنسبه لبعض الفرق الاسلاميه. القياس او الاهتمام بالتقريب بين اهل السنه وبين الشيعه في هذا الزمن، ونحن نقرا في كتبهم ما هو الكفر الدواء الطريق، لا يجوز ان نقيس هذا على ما كان سابقا من بعض الانحرافات والغلو في اهل البيت او الغلو في التفسير كالخوارج او التساهل بالايمان كما هو شان المرجع، فهذا الوضع اليوم يختلف تماما عما كان عليه كثير من الفرق ومنهم الرافضة. الرافضة قديما لا يعرف عنهم سوى الطعن في الشيخين وفي أم المؤمنين السيدة عائشة، لكن لا يعرف عنهم أن من مذهبهم أن هذا المصحف الذي هو كتاب الله عز وجل، وكما قال الحق لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه هو ناقص، وأن المصحف الثاني هو مصحف فاطمة رضي الله عنها. هذه العقيدة لم تعرف على أولئك الشيعة الرافضة الذين روى عنهم بعض أهل الحديث، فالاستشارة على مثل هذه الرواية للاهتمام على الدعوة إلى التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة لا يصدق ذلك التجارب إطلاقا، ولا سيما وقد جرب علماء الأزهر فلم يصدقوا بل كثير منهم ندموا على ما فعلوا. فإذا يجب إذا كان ولا بد من التقارب أن تقام هناك مناقشات ومناظرات إما الوجه بوجه وتكون قائمة على دراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة السنة ودراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة الشيعة والرافضة، وبذلك يمكن أن يتبين الحق الذي هو مع أهل السنة والباطل الذي يعيشه أهل الرفض والتشيع. هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول هذه المسألة. ينبغي أن يتورط أحد من طلاب العلم لأنه من الممكن التوفيق بين السنة والشيعة. ثم أذكر بهذه المناسبة قول أحد الشعراء، وأنا لست بشاعر ولا أحضر الشعر، لكن المناسبة قد تذكرني بشيء منه. الاسمار يقول الشاعر اذا لم تستطيع شيئا فدعهم وجاوزوا الى ما تستطيع. نحن الان يوجد خلاف بين اهل السنه انفسهم. فالموقف الكريم لا يقتضي ان نقصد محاوله الاتفاق بين الفرق الذين ينتمون الى السنه ونصل الى الاتفاق ما ابعد الناس ان كان الاتفاق بيننا وبينهم الا وهو الاشتراك. فعندنا اليوم كما تعلمون المذاهب معتمده ومتبعه من اهل السنه هي المذاهب الاربعه المتعلقه بالاحكام الشرعيه، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، هذا فيما يتعلق بصوره عامه في الاحكام. وعندنا ثلاثة المذاهب فيما يتعلق بالعقيدة، ألا وهي مذهب أهل الحديث ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية. لماذا لا نسعى ولا نحاول أن نتفارق مع هؤلاء الذين هم بلا شك أقرب إلينا من أولئك، فنهملهم وننقلب عنهم إلى محاولة الاتفاق بين السنة وبين الشيعة؟ أعتقد أن هناك لبعض السياسات مدخلا في الموضوع، وإلا في المنطقة السبيل يوجب علينا أن نهتم بالأقرب والأقرب، لأن ذلك هو الذي ينجح أن يشتغل في محاولة التقليد وليس العاطل تماما. ولذلك فهل نجحنا في الدعوة الإسلامية بدأت طريقها السليم منذ قرون طويلة وبعلم بعض العلماء وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الأبرار، هل استطاع أهل السنة أن يتحدوا وأن يجعلوا مرجعهم في الكتاب والسنة وأن يدعوا الخلافات القائمة المتوارثة بينهم مذهبيا؟ هذا ما نأتقن الخطة. فكيف يتصور عاقل إمكانية الاتفاق مع الشيعة والتقارب في الأصول وهم أبعد ما يكونون عنا في أصولهم فضلا عن فروعهم؟ فحسبنا ما أشرت آنفا أنهم يعتقدون أن هذا المصحف قد ذهب تلاحظ أرباعه فيما أذكر من زعمهم. فلذلك أنا أعتقد أنه من المستحيل الاتفاق اليوم أو على الأقل التقارب مع الشيعة، حيث لم نتمكن مع التقارب مع جماهير المذاهب الأخرى سواء ما كان منها وكما ذكرت آنفا متعلقا بالأحكام أو متعلقا بالعقائد. هذه رسالة تنفعني إن شاء الله.
طبيعة الشيخ لم يرد أن الخارج في العقيدة في مجرد اشتراك إسلامية حتى وإن خارج منها تستطيع في أسلوب التزام تهان المنكر.
هذه نسبة كثيرة من الكفار في هذا الزمان، وأنا أرى أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل. وقد ذكر هذا السؤال لصورة أخرى وهي أن يؤذر الجاهل بجهله، ولا شك أن الجهل قد يكون جهلا رجوليا أو يكون جهلا كبيرا. أنا أشرت آنفا إلى أن بعض المخالفين قديما خالفوا في بعض العقائد، وقلنا إن أهل السنة من أهل الجهل. كان قصد الوصول إلى معرفة حكم الله عز وجل فيما ذهبوا إليه فأخطأوا، فالخطأ في اعتقادي مقصور إذا كان صادرا عن اجتهاد عن اجتهاد قد أفرغ صاحب وجوده ولم يقدر، فلا فرق في الخطأ في الأصول أو في الفروع إذا ضربت هذه القاعدة. لو أن رجلا استحل حكما قوة الشرع كرامة، لا شك أنه إذا علم أو نسه ومع ذلك استحله فإنه يخطئ، وهذا حكم شرعي وليس عقيدة. وكذلك العكس تماما، لو أنه استحل محرما باجتهاده لا يعتبر هذا كفرا، وإن كان يعتبر خطأ وضلالا. فمن حيث الاعتبار به لا يجوز حتى، لكن من حيث أنه مؤاخذ عند الله عز وجل مؤاخذته للكافر الذي عرف الحق وجحده فليس الأمر كذلك. فالنماط في هذه المسألة من حيث المؤاخذة ليس هو كونه أخطأ في العقيدة أو في أصل من الأصول، وإنما المناط في القضية هل تبين الحق ثم جحده، كما قال تعالى في حق المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال في حق اليهود ومعرفتهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفروا به، قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا المناط في المؤاخذة في الخطأ في العقيدة أو في الأحكام ليس هو التفريق بين الجوانب، وإنما هو التفريق بين أن يكون المخطئ قصد الحق بإخلاص وإفراط الجهد بمسؤوليته أو لم يقصد الجهد، فعلى هذا يحكم بأنه معاقب عند الله عز وجل أو لا. ويحضرني في هذه المناسبة حديثان اثنان، أحدهما يتعلق بما ذكر آنفا في قوله تعالى اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام من اليهود يخدمه، فمرض هذا اليهودي فعاده عليه الصلاة والسلام وجده في حضرة الموت عليه السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، وعند رأس الغلام والده فرفع بصره إليه كأنه يستشيره يسأله ما رأيك في قول محمد عليه السلام، فالخبيث أجاب بكلمة حق فقال لابني أرضى يا أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله ومات، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار. الشاهد في هذا الحديث هو كالتفسير للآية الكريمة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والد هذا الغلام لما رأى ابنه في حضرة الموت ويعرف حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق أراد أن يوقظ ابنه من الولود في الأعلام، فقال له أبي أبا القاسم، أما هو نفسه فصدق فيه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فعاش أبوه كافرا وربما مات كذلك، ولكنه نصح ابنه وقال له أبي أبا القاسم. هذا الكفر الذي هو الجحد هو الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله عز وجل ويكون مخالفا مخالفا لله. الحديث الثاني
حديث اعتقادي مهم جدا فيما يتعلق بالكفر، وانه ليس الخطأ في الكفر غير مقصور لانه كفر، وانما مناص ما ذكرنا الجهل. لقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري وغيره ايضا قال: كان رجل فيما قبلكم لم يعمل خير القط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي. وهنا يبدأ الشاهد، قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات نفذوا فيه هذه الوصية العظيمة الرغيبة. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي أشهدتك. قال: فقد غفرت لك. الشاهد أن هذا الإنسان لا يشك مسلم لأنه قد وقع في الكفر حينما شك في قدرة الله تبارك وتعالى أن يعيده كما كان وهو يستحق العذاب. فتولت له غفلته أن يضيع على ربه زعمه، فأوصى بتلك الوصية الجائرة الغريبة، حيث أمر أولاده بأن يعرفوه بالنار وأن يذروا نصفه في الريح الشديدة والنصف الثاني في البحر المائي. فما كان ذلك الذي يضيع على ربه، كما قال في القرآن الكريم: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات. تعالى الله عز وجل، والله أعلم بما كان في نفسه من الغاز والدافع الذي وقعه على مثل هذه الوصية. ما حملك على ذلك؟ قال: خشيت، أي إنه مؤمن بالله عز وجل أولا، وبعبده ثانيا، وأنه يستحق العقوبة لأنه لم يعمل خيرا قط. هذا الخوف من ربه هو الذي أعماه عن قدرته التي لا يتصور أن يعيش مسلم جاهلا لها، لكن الخوف أعماه فأوصى بهذه الوصية. فلما علم الله عز وجل منه ذلك قال: قد غفرت لك. فلذلك لا يجوز الفصل بين الخطأ في القرأ أو الخطأ في الأصل، بين الخطأ في الأحكام أو الخطأ في العقائد، فهو خطأ هنا وهناك، وهو كفر هنا وهناك، أو خطأ هنا وهناك. الله عز وجل العلي بما في الصدور هو الذي سيحاسب كل إنسان بما قام في نفسه حينما انحرف عن الصواب، هل كان متعمدا له أو كان غير متعمد، هل كان قاصدا لمعرفة الحق أو غير قاصد، هذا أمره يعود إلى الله تبارك وتعالى. أما الأحكام الظاهرة فهذه شؤون شأن آخر، فلا بد من تنفيذ الأحكام الظاهرة إذا ظهر أن مسلما ما يقول كما تقول الشيعة، لأن هذا المصحف
ناقص. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا بلا شك يؤتى به إلى الحاكم والقاضي الذي يحكم الشرع فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. فهذا حكم غير ما نتكلم فيه عند الله عز وجل. هل يدان بالخطأ في العقيدة أم لا يدان فيه التفصيل الذي ذكرناه آنفا؟ والخطأ الفاحش الموجود بين أهل السنة وبين الشيعة له جوانب عديدة وكثيرة جدا جدا. فمحاولة الاتفاق بين السنة والشيعة وثالث محاولة الاتفاق بين الفرق الإسلامية الأخرى التي هي أقرب بكثير إلى أهل السنة من الشيعة، فهذا في اعتقادي سوف تكون النتيجة كما كان سابقا بين الأزهر وبين الشيعة، أن يولى الشيعة على خطائهم وعلى ضلالهم، وربما بإعلان التقارب بين السنة والشيعة يتأثر بعض السنة بالشيعة لأن عندهم نشاطا في التأليف والدعاية مع الأثر الشديد أكثر من أهل السنة في بعض البلاد. ونحن في سوريا نعلم أن كثيرا من القرى التي تكون شرق سوريا قد أصبحت من الشيعة بسبب نشاطهم وتوزيعهم لرسائلهم دون أن يقابلوا من الطرف المنصف السني برد عليهم لرسائلهم. حتى أن أحد المشايخ الحلبيين ألف كتابا لماذا أنا شيعي، وذكر هناك المناظرة التي كان نشرها المسمى عندهم بعبد الحسين، هذا من أبناء الشيعة في لبنان، كان ألف كتابا سماه بالمراجعات. وفي هذه المراجعات أظنه غير صادق لأن الشيعة كما يصفهم ابن تيمية رحمه الله هم أكذب الفرق الإسلامية. يوهم القارئ بأنه جرت مناقشة بينه وبين شيخ الأزهر في زمانه أيوة سليم البشري، جرت بينه وبين مناقشات، فطبعا يسأل ويجيب ويجعل الشيخ البشري هذا كأنه طالب علم ليس عنده علم ويصور الظهر لهذا الشيعي. فأثر في هذا الكتاب ذلك الشيخ الحمدي وأعلن أنه شيعي. الشاهد أن من الصعب مكان تحقيق تقارب مع الشيعة، وأنا أرى أن الصواب إن كان هناك جهد يبذل في سبيل التقريب المسلمين فيجب أن نحاول التقارب مع الأقربين إلينا، والأقربون كما يقال أولى بالمعروف، وليس هذا بطبيعة الحال آية القرآن الكريم. هذا ما يتيسر من اليوم.
نقول نهاية طبعا شيخ بالنسبة للتقريب بين أهل السنة والشيعة، هذا إن شاء الله ليس موجودا بين المكان، ولكن هناك شيء مرد نعطي رأي فيه، ألا وهو تشكيل أهل السنة أو ذكرهم إلى دعوة الشيعة، لأن ما ذكرته من كثير وكثير من القرى الموجودة عندكم في سوريا وأيضا موجود عندنا من كثير هنا في الجزيرة العربية من القبائل النبيلية أيضا في الشيعة التي تتحدث المدينة، أقول لابد أن أو إلحاء أهل السنة بعضهم لبعض، لأنه لا يوجد دعوة الشيعة وأنه لا يوجد فيه من ابتدع، هل الأمن يقطعون الأمر في دعوته ولا يدعونه؟ والواقع في هذا العصر أن بعض الإخوان لمالك وهم الخطيئة وغيرها لما دعوا الشيعة ابتدى منهم جنب، وأنا أعرف بعض من ابتدى من أهل السنة بعضهم ألف كتب في إفارة كتب السنة وكان شيعيا مو بين الربط. هذا شيء آخر الذي أثرت إليه، أن المتقدمون من أهل السنة كانوا يعني أو المدعوين عن الشيعة كان الشيعة هناك ما يخرج عن العقيدة. وقرأنا في بعض التراجم الشيعة في العذاب يعقوب الهوازي أنه كان يختبر من الأساس ويقول من أجرى البحث ومن أرسل التحار ومن أجرى البيت، فإذا رآه ويعتقد العقيدة الرافضة أجابه وحدثه من عنده وإن كان خلاف ذلك لم يجد. وهناك من هذا الكثير من الرجال وهناك من ذكر الكثير من قوالب الشيعة الرواح أنه كان فاردا للصحابة، وهذه في ذاتها أيضا ستكون مثل العقيدة
فلن تتخذ الإنسان من الله من كبيرها. فماذا عليك؟ عليك أنه أولا بالنسبة لبعض العقائد أنها تقرر من الهند هذا لا شك فيه، الذي ذكرته عن سؤال من أي البحث هذا كفر من توحيد الربوبية. وأنا أعتقد أن فيما يذكر في تراجم الرواة سواء كان ذلك مدحا او قدحا فيجب المتبقى بشيء من الخبر، لانني لا استطيع ان اتصور ان عالما من علماء المسلمين يقطع بان فلان يعتقد ان علي رضي الله عنه هو الذي اجرى البحر وما ذلك يظل عنده مسلما، هذا امر مستحيل. فلذلك يجب علينا ان نتصور هالشيء ثم أن يكون صحيحا أن هذا عباس بن يعقوب إما أن يكون صحيحا أنه كان يروي عن هذا السنة فعينئذ لابد أن نتصور بأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يزال في دائرة الإسلام، وإما نعتقد أنه كان قد خرج عن دائرة الإسلام بمثل اعتقاده بما يخل بتوحيد الربوبية. لابد من أحد شيئين، فإن قيل اعتقدوا فيه أنه كان يخل بتوحيد الربوبية ومع ذلك روى عنه، فمعنى قولهم أنه يشترط الراوي أن يكون عدلا أي مسلما هذا الشرط له، وإما أن يكون ما يروى في ترجمته لإثبات غلوه في رده إنما هي من المثالب والمقاعد التي كانوا يتساهلون فيها كما يتساهلون في رواية المناقب. فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الروايات لتشويه الرواية عمن نعتقد أنه أتى عقيدة خرج بها عن دائرة الإسلام. فهل نعتقد أن أحد من أهل الحديث إذا قيل له فلان يعتقد بأن عليا رضي الله عنه هو الذي أجرى البحر يكون مسلما؟ ما أعتقد هذا يمكن أن يتطور بمبتدئ في طلب العلم فضلا عن علماء الحديث. ولذلك فأنا أعتقد أنه في ذكر مثل هذه الروايات التي تطعن في بعض الأرواد وهم مطلوب الكريمون عند أهل السنة لا يمكن أن تكون رواية صحيحة لما بينها وبين الرواية عنه من التنوع، فهو إما مسلم وإما كافر. المسلم لا يمكن أن يكون يحتوي في عقيدته هذا الاعتقاد الباطل صراحة. أيضاً لا يجوز الاحتجاج بمثل هذه الروايات واتخاذها بعامة في رد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس عند علماء المسلمين بل عند عامة المسلمين أيضاً. فعلى هذا لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الأقوال. وأما ما ذكرت بالنسبة لقول بعض الشيعة تشننوا فأنا لا أنكر هذا، لكن لا أجد عالما إن كان ممن يشار إليه للبنان وكان شيعيا أو رافضيا ثم أعمل إسلامه، أما أفراد الناس فكما يقع في السنة يتشيع فيمكن أن يقع الشيعة أن يتسنن، لكن من العلماء منهم يتسنن هذا الذي أردت من نفسه. على كل حال فقد أشرت في كلام السابق لأن للشيعة نشاطا زائدا في الدعاء إلى مذاهبهم، ويساعدهم على ذلك بعض انحرافهم في فهمهم لبعض الأحكام الشرعية، منها اعتقادهم بأن الخمس لأهل البيت يجمعون الخمس من أموال البيت وليس من الموارد، ويتصرفون فيها التصرف الذي يحلو لهم، ولذلك يضطرون عندهم استعداد مادي شديد جدا في طرد مؤنثات وغيرها عن الجهل. فيجب على ابناء المسلمين وبخاصه في البلاد التي انعم الله تبارك وتعالى عليها بالمال وشيعه ان يقابلوا الشيعه بالمؤنثات ايضا يريدون شيئا من جهه العقيده السنيه الصحيحه، ومن ذلك يردون على الشيعة إن له عذابا عظيما، لأن العلم كثير من الأهل وغيره تعلق بالعقيدة. ولكن لا يمكن أن أهل الزكاة قد ألف كتابا سماه نحو الخيط أو ما شابه ذلك، وهو الزكاة الحقيقة هذا الكتاب تقني، وأن المؤلفة الشرعية لقد أنفض في أكثر المسائل عليها، وكأننا نؤلف من آل السنة، غير أنه هناك بقايا من الانحراف عن السنة. فلا أستغرب من الجهل بالشيعة لأنه موجود أيضا عند كثير من آل السنة ممن انحرف عن السنة كان أعود للغزالي المصري بما يوجد. هذا الكتاب ناجح جدا، وأنا أنصح بأن يطبع بنفسه إن كان يأذن بذلك، ويلاعب العالم الإسلامي كله لأنه شيعي يرد على الشيعة، وهذا أقصى ما يكون حجة. وهو كان يعطيني يعرف كيف تؤكل تجد رد على الكنيني ورد على الفريني وعلى رأي المؤلف الكاتبي ونحو ذلك، لكن في بعض الأشياء يجب التعليق عليها إذا ما قام بعض أهل السنة بطبع هذا الكتاب ونشر بين صهور السنة فضلا عن هذه البلاد التي وغيرها مما يوجد فيها بعض الشيعة. أما أنكر مثلا مما فيه من الزراعة مما أردوا على الشيعة فيأخذ من الرد واعتقاده لأنه هذا المصحف ناقص غير محفوظ إلى محاربته للمتعة التي يدعو إليها الشيعة ويصطادون بها كثير من الشباب المسلم. فمن الانحراف الذي فيه أنه ذكر الحديث المعروف في بعض كتب السنة ورد أهل الحديث على وضعه أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على الكتاب أو على القرآن، فإذا وافق الكتاب فخذوا به وإن خالفه فاضربوا به عرض الحائط أو كما قيل. هذا الحديث ذكر ابن عبد البر في كتابه الجامع وغيره في غيره عن ابن معين وغيره من علماء الحديث قالوا انه من وضع الزنادقة، انه من وضع الزنادقة. وقد ذكر ابن عبد البر فائدة ونفعية قالوا في الرد على الواضع لقد عرضنا هذا الحديث على كتاب الله ووجدناه يخالف كتاب الله حيث قال تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. فاذا درس هذا الكتاب دراسه دينيه دقيقه وعلق على بعض المخاطر التي فيها لا يزال انحراف شيعي ظاهر بل قد وقع فيه بعض المسلمين كما علمنا ونشر هذا الكتاب يوفر جهودا جبارة على كثير من علماء المسلمين وصاحب البيت كما يقال أدرى بما فيه هذا الدكتور الشيعي ودرس الشيعة وأخذ شهادات عالية في هذه الجوازة مع ذلك فقد كاد أن يفارق الشيعة ومن لا يعرف دقائق أمور الشيعة سيحكم بأنه سني لأن بعض الانحرافات موجودة عند أهل السنة. نعم
موقع
السنة الشيعة في عمرها لكن أنا أقصد أن يضع بالتعليق على بعض النقاط ويوزع بطريقة واسعة جدا ولا أنا خلاص اطلعت عليه كلمة المعلق عليه هذا قصدي يعني. نعم
فضيلة الشيخ ما هو الضابط لأحاديث المرتدين؟
ما هو الضابط؟ هذا الحمد لله لا خلاف فيه عند علماء الحديث المختلف إما أن يكون اختلافه شديدا أو غير شديد من كان اختلافه من النوع الثاني التعبير عنه بأنه مختلف ليس دقيقا ولذلك فيجب الانتباه لهذه النقطة التعبير الدقيق فيمن أصيب بشيء من الاختلاف قد تغير أما من كثر اختلافه فيقال إنه اختلط بعد هذا التقرير نعرف أن نتيجة أن المختلف حديثه غير مستجبه على التفصيل التالي أما المتغير حديثه يحتج به إذا كان ثقة في مرسلة الحديث الحجر أما من صح فيه أنه كان قد اختلط كأبي إسحاق السبيعي ونحوه فهذا يذكرون أن له حالا من ثلاثة أحوال ينظر إلى الراوي عنه فإن كان غلط بأنه روى عنه قبل اختلاطه فيكون حديثه صحيحا وإن غلط أنه روى بعد اختلاطه فيكون حديثه ضعيفا وإن لم يعلم عنه لا هذا ولا هذا توقف عن قبول حديثه ومعنى ذلك أن حديثه يجرى ويعامل معاملة الحديث الضعيف لأن شرط القبول لم يتوفر فيه شرط القبول قلنا أن يكون الراوي عنه قد روى في حالة الاختلاط فإذا لم يعلم هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده كان ذلك مما يوجب التوقف عن قبول حديثه لكن حديثه هذا لا يمنع أن يكون شاهدا وأن يتقوى بغيره كأكثر الأحاديث الرواة الضعفاء هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لهذا السؤال.
فضيلة الشيخ هل صحيح قول من قال أن الترمذي يؤخذ بكلامه في تغريف الحديث درس تفسيره؟
هذا في رأيي أقرب إلى القبول ولكن ليس على الإطلاق ليس على الإطلاق بالنسبة لمن عانى هذا الأمر ومارسه من مدة طويلة وإلا كثيرا ما يتشدد المتساهل ويتساهل المتشدد فليس هناك قاعدة مضبوطة إنما هي قاعدة أغلبية سيدي معروف التساهل والتصحيح وليس معروفا بذلك في التغريب فالأصل فيه أنه يؤخذ بتغريبه ولكن ليس دائما وأبرز شيء يوضح هذا أن تغريب الترمذي قد يكون صوابا بالنسبة لإسناد حديث ما لكن قد يوجد في هذا الحديث ما يقويه ويخرجه من البعض الذي ضعفه الترمذي، فلا ينبغي ان ناخذها قاعده مضطربه ان الحديث الترمذي واعتمد عليه هكذا اطلاقا. الواقع انه ليس هناك قاعده مضطربه بحيث ان يتلاقى الانسان عليها ويشتريها ويغنيه ذلك عن البحث وعن التحقيق. التحقيق هو الذي ينبغي على طلاب العلم ان يعتمدوا عليه، لكن كل امر كل علم لابد ان يبدا به صاحبه رويدا رويدا. المبتدئون في هذا العلم عليهم ان يتبعوا ائمه الحديث في التصحيح والتضعيف، ولو كان في تصحيحهم وفي تضعيفهم شيء من الكلام لابد من هذا الاعتماد شان المقلد مع المجتهد، الا اذا تبين له ان هذا المحدث قد وهم في التصحيح او في التضعيف، ثم ذاك يرجع الى القواعد العلميه الحديثيه فيثبتها ولا يتبع راي التلميذ او غيره من المتساهلين في التصحيح او من المعتدلين في التضعيف. نعم.
وهل ترون كلام ابن حجر في صحة الحديث أو ضعفه يؤخذ ويعتبر كافيا إلى حد ما؟
هو كذلك، لأن الحافظ ابن حجر في الحقيقة من كبار العلماء والحفاظ والمحققين والذين جمعوا إلى علم الحديث علم اللغة والفقه والفقه المقارن ونحو ذلك، هو عمدة أن يعتمد وحريص بأن يعتمد عليه، ولكن مع ملاحظة القاعدة التي وضعها الإمام مالك رحمه الله في قوله ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم، ولكن الغالب عليه هو الصواب، فينبغي الاعتماد عليه أكثر من الاعتماد على نفس التجري ومن حبان من ناحية سيدة نسيح. أولا لأنه جاء من بعضهما ويستدرك عليهما ما شاء الله، وثانيا لأنه أوسع اطلاعا وعلما على طرق الحديث ورواة الحديث وأقوال العلماء فيه. نعم.
قولة الشيخ ما هو الحديث الحسن المبين؟ ما هي الحجة في قبوله؟
الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي جاء من طرق عديدة، وهذه الطرق لا تسلم من ضعف، ولكن الضعف الذي فيها في مقرراتها ليس شديدا. فالمنار في الاعتماد على الحديث الحسن لغيره هو نفس الأمر في الاعتماد على الحديث الحسن لذاته، فإن الأنظر في الثقة في رواية الحديث إنما هو ما عرف من حال راويه، فإذا كان راويه ثقة وضابطا حافظا لا شك أن النفس تطمئن لرواية هذا الراوي أكثر من كان معروفا بشيء من سوء الحفظ، فهذه المرتبة تنزل من الصحة إلى الحسن لأن الثقة ضعف بعض الشيء. ونحن نعرف بالتجربة وبحياتنا العملية أن أحدنا يثق بقول بعض أصحابه وأصدقائه أكثر من غيره، لكن هذه النسبة لا تصل في كثير من الأحيان إلى إسقاط رواية ذلك الغير الذي يثق به دون ثقته بغيره. كذلك الشأن في الحديث الحسن لغيره، إذا تكاثر الطرق وتواردت على موضوع واحد ولو كان في كل طريق منها راوي فيه كلام من حيث ضبطه وحفظه، لكن هذه المجموعة تلقي القناعة بالنفس لأنه يستبعد جدا أن يكونوا قد أخطأوا في رواية ما عليه اتفقوا. ومن هنا جاء الاعتماد على رواية الحديث الحسن بغيره. فهي قضية تتعلق بالاطمئنان النفسي يعبر عنه علماء الحديث تارة بالحديث الحسن لذاته وتارة بالحديث الحسن لغيره. هذا ما يحملني جوابا عن هذا السؤال.
فضيلة الشيخ، هل يقبل حديث المساتير يجنون ميخان؟
لا طبعا، لكن يستشهد بحديث العلم ولا يحتاج اليه.
ما رأي فضيلة الشيخ حفظه الله في تحسين حديث المختلف في توقيته وتضعيفه كما ذهب إلى ذلك ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام وغيره؟
لا أرى هذا مذهبا صالحا للاعتماد عليه، لأنه يخالف قاعدة العلماء في تقديم الجهر على التعذيب أو العكس، حيث التفصيل المعروف عند علماء الحديث، لأنهم يقولون كما يعلم الجميع إن شاء الله أنه إذا اختلف في راوي ما بين موثق ومواعظ فلا ينبغي هنا التوسط كما نقل عن ابن القطان، وإنما ينبغي البحث هل الجرح مقدم على التعديل أم لا. رب راوي قد تحضر شخص واحد من الأئمة الموثوق بهم وبين أن علة ضعفه إنما هو سوء حظه واضطرابه في روايته لأحاديثه، هذا جرح مفسر. ولو كان هناك من وثقه فهذا الجرح من هذا الواحد يقدم على توثيق أولئك الذين وثقوه. فلو أردنا أن نصدق قاعدة ابن قطان المذكورة آنفا فمعنى ذلك تعطيل هذه القاعدة الحديثية، وهي التي يطمئن إليها الإنسان فلا يريد لها دليلا. فهي ترجح أن الضعف قائم على حجة ويغى الانتهاء إليها، ولا ينبغي النظر إلى الترصد بين من بحثه وبين من وثقه ونقف أمرا وسطا. هذه ليست قضايا مادية وإنما هي قضايا عقلية وعلمية، فما دام أن العجلة في تضعيف الرجل قائمة لا وسوء حظه فلا يجوز إضاءة هذه العجلة بحجة أن هناك من وثقه، فلا يوثق فيرفع حديثه إلى مركز الصحيح كما يقول ابن القطان، ولا يضعف حديثه كما يقتضيه إعداد من عله بسوء حظه، بل يقال هذا حديث حسن. هذا باعتقادي مما يدخل فيما يسمى اليوم بانصاف الحدود، هذا لا يوجد له ذكر مما نعلم في علم من علوم الشريعة الإسلامية. نعم نعم.
هل هذه المسألة التي ذكرت عن ابن القطان
مستمع
بها
انه قال
بلا الذي اعرف
ان
ابن
القطان
لا
يقول
بها، وانما هو يجري مجرى اهل الحديث الكلام اللي هو التفصيل
الذي ذكرته عنه. نعم.
في عند هم مريم. نعم. قرات
السلام هذا في عند هم مريم.
لكن ليس على اطلاقه. ماشي. قرات هو
عنا؟ في عند هم مريم. في عند هم مريم. انا ما يعني هذا الكتاب انا حصلته اخيرا وأهداه لي بعض أخوان من هنا في هذه البلاد جزاه الله خيرا، فما درسته بعد، ولذلك فأتاني جوابي على افتراض أن هذا القول قاله فلان، لكن ما أستطيع أن أقول قاله أو لا لأني ما درست كتابه بعد. فلا يهمنا نحن سواء قال هذا ابن القطان أو غيره، وإنما المهم أن نعرف الحق كما تعلمون من القاعدة أن الحق لا يعرف بالرجال، أعرف الحق تعرف الرجال. نعم. أنا قلت تحسين فقط. أنا قلت هذا يعني. أو لعلني سبق لهم، أنا ذكرت أخيرا أن ووثقوا بعضهم وعثروا بعضهم فنقف وسطا لا نرفع مرتبته الى مرتبة حديث صحيح ولا ننزل به الى مرتبة حديث ضعيف. هذا الذي سمعته من وكلاء من الخطا فجواب ما سوى.
فضيلة الشيخ ما رايكم في من انتشر بين الخطباء في اخر الخطبه ان الله يامركم بالعدل والاحسان؟ ان الله يامر بالعدل والاحسان
معروف هذا الذي اعتقده واجزم به وأجيب الله إليه أن التزام شيء في ما يتعلق بعبادة من العبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب التزام ما لا يلزم التزام ما لا يجوز. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته الشريفة أنه يفتتح خطبه كلها بقوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يعقل أن تأتي خطب الرسول عليه السلام كلها خالية من ذكر تلاوة هذه الآية في آخر خطبة الجمعة التي نسمعها اليوم من كثير من الخطباء. فهذه الزيادة كنت قرأت قديما جدا لبعض كتب الفقه أو التاريخ لأنه إنما جاء بها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاء بها جديد ما كان ابتدعه بعض حكام بني أمية من النيل والسب لعلي رضي الله عنه. فجاء هو بهذه الجملة كنحو لتلك العادة السيئة. وأنا باعتقادي أقول إذا صح هذا عن عمر رضي الله عنه فهي ككثير من الأمور الأخرى التي تدخل في باب المصلحة المرتبة فهي مصلحة زمنية. إذا ذهب الأمر الذي اقتضاها ذهبت هي بذهابه. ولا أعتقد أنه ينبغي الاستمرار على هذه الزيادة بمناقشتها للسنة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب واسع من الابتداع في الدين وهو الحاق ما لم يكن في القرون الاولى او الله وعمائه ما يعرف ان يقتل الانسان خطته في اي ايه. اما ان يلتزم ايه معينه او حديثا معينا يجعلها سنه رتيبه في خطبه
لا
فرق عندي بين التزام الاتفاق وبين الاختصام. فكل التزام لم يلتزمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ايضا من باب الاحلام. وهذا يذكرني لان اكثر الخبراء والاحلام